بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد امين. احنا اتكلمنا المره اللي قبل اللي فاتت عن موضوع حبه خردل وخميره صغيره، او ابتدينا عن كلام عن حبه الخردل. حبه الخردل بترمز الى كل شيء يبان صغير ولكن تاثيره ايجابي، ياثر على خلاصنا وخلاص الناس اللي حوالينا. وشفنا ازاي في الكتاب المقدس في اعمال بانت صغيره ولكن كان ليها مردود كبير على خلاص الناس، زي مثلا زي ما قلنا جدعون القاضي ده اللي في اسرائيل، اللي عشان حاسس بالغير على شعب الله مش عارف يعمل ايه، والمديانيين بييجوا يسرقوا كل المحصول، كان ياخد شويه حنطه يعني شويه قمح ويقعد يخبطهم كده، يعني يحوشهم في معصره حاجه صغيره. ولكن الله نظر الى احساس جدعون بالمسؤوليه وائتمنوا على مسؤوليه الشعب كله. وقلنا حبة الخردل دي ممكن تبقى حاجة بسيطة زي المسبح اللي في البيت، ترابيزة وعليها شمعة وإنجيل وإجبية وقدامها إيقونة وصليب، حاجة صغيرة ما تكلفناش حاجة لا في المكان ولا في الفلوس، لكن ليها تأثير كبير جدا جدا على روح البيت، إحساس الولاد والبيت كله إن ربنا حاضر في المكان ده، إن إحنا بنصلي، إن الله ده له وسطينا إكرام، والدليل على كده ان احنا فيه مخصصين مكان ليه. دي كانت حبة الخردل، الحاجة الصغيرة اللي ليها تأثير إيجابي. زي ما الكتاب المقدس قال لنا ان ملكوت السماوات كله يشبه حبة خردل، السيد المسيح برضو يعني والإنجيل بيحذرنا ان الشر كله ممكن يبقى عبارة عن حتة خميرة صغيرة. الخميرة من صفاتها ان هي تدخل في العجين، حاجة صغيرة كده تخلي العجين ده يكبر وتتخلل كل حتة فيه. الخميرة بترمز للشر، علشان كده في قصة خروف الفصح ربنا عايز يحضر الناس عشان يخرجهم من مصر، فقال لهم على موضوع يجيبوا خروف ويذبحوه، بس قال لهم ايه؟ لمدة اسبوع تاكلوا فطير، فطير يعني عيش من غير خمير. ودي كانت مثال الى تنقية الشر قبل ما ناكل من خروف الفصح اللي هو التناول. عشان كده الكنيسة دايما تعلمنا نكون تايبين، نكون بنعترف قبل ما نتقدم للمائدة المقدسة وناخد المسيح فصحنا. فالخميرة ترمز للشر، في الكتاب المقدس ترمز للشر. الخميرة دي ممكن زي ما احنا قلنا شيء صغير والإنسان يستدفه، بس الحاجة الصغيرة دي ممكن تبقى تأثيرها أكبر مما احنا نتخيل. السفينة اللي ماشية في البحر ممكن يبقى حجمها كبير جداً، ممكن يغرقها ثقب صغير، مش لازم يبقى فيها يعني حاجة كبيرة قوي. وأغلب المشاكل بتيجي من الحاجات اللي احنا بنستقلها ونستصغرها ونستهيفها ونقول مش مهم، والكلام ده الحمد لله ما بنعملش الكبيرة. ما هو بصوا يا أحباء، زي ما هنشوف الخميرة الصغيرة ممكن تفسد العجين كله. في أمثلة من الكتاب المقدس على أشياء صغيرة وتأثير سلبي نتكلم عنها النهاردة بسرعة كده. في قصة في سفر يشوع في الإصحاح السابع، يشوع راح دخل مدينة أريحة، وكان أمر الله إنه ما يبقيش على حاجة في البلد خالص، والحاجة اللي ياخدوها تتحط في بيت ربنا لحساب بيت ربنا. يشوع وصل عساكر وقال لهم ما فيش حاجة حد ياخد حاجة، حاجة المدينة دي كلها محرمة يعني مش لينا لربنا. فلما دخلوا المدينة هيحرقوها كلها بالنار. ففي عسكري هناك اسمه عخان ابن كرمي قال لنفسه في ذهنه، معقولة بدل الحاجة ما تتحرق طب ما اخد منها حاجة. هو في ذهنه مش شغلانة انه لقى مثلا هو خد ايه، خد بلطو شكله حلو كده من بتاع الناس اللي موجودين هناك، وعقد كده شكله كويس، وكم حتة فضة. في ذهنه ما هتتحرق يعني هتروح النار، يعني ما حدش دريان بيها، فبدل ما نحرقها هاخدها. عخان في ذهنه ان دي مش شغلانة، مش حاجة يعني، هو احنا بنسرق دي حاجة هتتحرق، دي مش بتاعة حد. الحاجة دي كانت سبب ان ربنا تخلى عن الشعب في الحرب اللي بعد كده، ولما راحوا انهزموا فيشوع احتار ووقف قدام ربنا وقال له حصل ايه يا رب، احنا عملنا ايه؟ فربنا قال له كلمة صعبة قوي، قال له ايه؟ قال له لا أعود أكون وسطكم إن لم تنزع الحرام من وسطك. الحاجة اللي عخان سماها أي حاجة، مش شغلانة، حاجة صغيرة، ربنا سماها إيه؟ الحرام. حرام مش بتاعتك، ما تستقلش الحاجة دي. مش معنى إن هي قليلة ولا كبيرة إن هي تدينا حل. الله الحل يا أحباء ما بيدهوش على حجم الخطية. ربنا ما بيقول على حاجة غلط تبقى غلط. ولو سرقت جنيه اسمه سرقة، ولو سرقت 1,000,000 جنيه اسمه سرقة برضه. عشان كده في المثل بتاع الناس الشاطرين في مصر يقول لك ان سرقت اسرق جمل بقى، يعني ايه؟ بدل ما هتسرق روح اسرق لك حاجه كبيره. مش بنتكلم طبعا على تشجيع السرقه، ولكن فكره ان السرقه سرقه والغلط غلط، والحاجه اللي اتخذت مش بتاعتي دخلت الحرام في بيتي. في قصه تانية، قصه في سفر صموئيل اللي احنا بندرسه حاليا في الكنيسه، لما صموئيل امر شاول ان هو يروح يحارب عماليق، قال له ما تخليش حد خالص، لا كبير ولا صغير، لا ملك ولا فقير، وكل الغنم وكل حاجة كلها لازم تهلكها. ربنا عايز يعلم الشعب ان ما فيش حاجة كويسة بتيجي من حاجة وحشة. الحاجة الوحشة بنسيبها، ما بيجيش منها خير، عشان الشعب يتعلم ان الحاجة اللي ما ترضيش ربنا ما بنقعدش ننقي فيها، وحش يبقى وحش كل. شاول عمل ايه بقى؟ قال يعني طب ماشي، نموت الغنم كله، بس لو في غنم كويسة ما نخليها، نقدمها ذبيحة حتى. يعني هو الراجل هنا في ذهنه ايه؟ ده احنا هنخدم بيها ربنا. زي احيانا بعض الناس يقول لك ايه؟ ده انا بروح اشتري اللوتري علشان خاطر اللوتري دي بيساعدوا بيها المدارس، او الفلوس بتاعت اللوتري دي بيروح ناحية مشروعات. طب ما تروح تحط فلوسك في المشروع مباشرة كده يعني، بدل ما تروح ناحية اللوتري. او حد يقول انا لو كسبت اللوتري هعمل بيها مشروع كبير للكنيسة، ومين قال ان الكنيسة هتقبل فلوس جاية من القمار؟ فكرة شاول ان هو بدل الوصية ما بتقول كل حاجة نرميها، لا خلينا نقي، يعني الحاجة الوحشة ارميها والحاجة الكويسة خدها. الحكاية دي كانت سبب رفض ربنا لشاول. وربنا قال له ايه؟ قال لصامويل يقول له ايه؟ قال هو انا عايز منك ذبيحة؟ هو مش الاستماع افضل من الذبيحة؟ تسمع النصيحة افضل من الذبيحة؟ مش الطاعة افضل من النصاحة بتاعتك دي؟ كم مرة سمعنا مثلا ان حاجة زي القمار غلط او اللوتري غلط، لسه لغاية النهاردة البعض بيظن ان هو لو كسبت في اللوتري هدي فلوس للكنيسة، رغم ان هي سمعت 100 مرة الفلوس دي مش هتتقبل. لو جيت قلت انا كسبتها من اللوتري الكنيسة مش تاخدها. عمرك ما هترضي ربنا بحاجة متاخدة غلط. الفلوس دي جات من خراب بيت ناس، في ناس اتخربت بيوتها وهم بيشتروا لوتري كل اسبوع ولا كل يوم. شاول قال لك دي حاجة صغيرة ما تفرقش، والحاجة الصغيرة دي كانت سبب هلاكه. حاجة برضو احنا احيانا نظن ان هي مش شغلانة، يعني زي خطية الكذب. يمكن لو واحد سمع كلمة زنا ولا قتل يتخض، لكن الكذب بنعتبره ان هو من الخطايا الصغيرة اللي بتعدي. يعني المثل بتاع حنانيا وسفيرة مثل الحقيقة مفزع، كل مرة بقراه بيخوفني. حنانيا وسفيرة دول في عهد الآباء الرسل شافوا الناس كلها عمالة تبيع حالها وتروح تدي الفلوس للكنيسة، والكنيسة تصرف على الناس، عشان في الوقت ده المؤمنين كانوا بيطردوا بره شغلهم، فهيعملوا ايه؟ بيروحوا الكنيسة، فالكنيسة بتحاول ان هي تسدد حاجة الناس. فالناس الباقيين ناحية بقى الحماسة الدينية باعوا حالهم وراحوا حطوا فلوس في الكنيسة. فعجب حنانيا وسفيرة فكرة ان اللي بيروح يبيع حاله ودي الكنيسة الناس بتنظر له كده نظرة البطل، يعني ده راجل ضحى بكل حاجة. وفي نفس الوقت عندهم حتة لا معقولة احنا هنضحي بكل حاجة؟ فعملوا الغلط بقى. ايه الغلط؟ راحوا باعوا وراحوا لبطرس. بطرس سألهم، قال لهم هو ده المبلغ اللي بعتوا بيه كل الحقل؟ لو كانوا قالوا لبطرس لا ده نصه، هو كان بطرس هيزعل. الوصية هي العشور، يعني راح قالوا لا يا بطرس ده العشور، كتر خيرك ربنا عوضك. لكن لما راح قال له هو كل المبلغ كده، طب انت جاي تقول لي كده ليه؟ انت جاي تسرق بقى، انت مش جاي تدي الكنيسة، انت جاي تسرق مجد مش بتاعك. فالناس كلها تبص لك انك راجل بتضحي، دفعت كل فلوسك، بعت ارضك كلها. فبطرس قال له كده، لما كانت دي عندك الارض دي حد قال لك بيعها؟ هو في حد وصية بتقول حد يروح يبيع كل اللي ليه ويجي يدي الكنيسة؟ لو هتعملها الكلام ده اعمله بقلب متسع وانت فرحان، مش لانك انت عايز تاخد مجد مش ليك. كانت النتيجة ايه؟ الخطية الصغيرة دي اللي في ذهن حنانيا وسفيرة ان مش مشكلة ان احنا نكذب على بطرس، فاش حاجة كتر خيرنا احسن من غيرنا، سببت قتلهم هما الاثنين، مات حنانيا وماتت سفيرة مراته ايضا. قصة تانية في العهد القديم بتكلمنا على راجل حطاب بعد ما الشعب خد وصية ان مفيش شغل يوم السبت، يوم السبت يوم الرب. ايه اللي حصل؟ الراجل الحطاب ده راح واشتغل، قال لك احنا النهارده قاعدين كده ما بنعملش حاجه، نقوم نشتغل. في ذهنه مش شغلانه، انا ما عملتش حاجه غلط، انا راح اشتغل في يوم الرب، ايه يعني؟ هو انا رحت سرقت؟ ده انا راح اشتغل. في ذهن الكثيرين ان دي مش شغلانه، يوم ربنا لو احنا استثمرنا فيه وجبنا قرشين زياده ينفعوا العيال اهو احسن من القعده في الكنيسه. الموضوع ده عشان ربنا يورينا قد ايه حجمه. ف موسى كان سمع الحكم، عارف ان اللي يشتغل في اليوم ربنا ده عقابه انه يتعدم، بس موسى ما حبش ياخد القرار الاعدام ده من نفسه لان حاجه كبيره، فراح حط الراجل في الحجز وراحوا سالوا ربنا نعمل ايه فيه. فربنا قال زي ما سمعتوا اعملوا، الشخص ده تبقى عليه يد كل الجماعه ويقتل. صحيح يمكن ده المثل الوحيد اللي شفناه ان واحد اتقتل عشان اشتغل في يوم الرب، بس الفكره نفسها، ربنا على فكرة دايما يعمل مثل وما يكرروش تاني. يعني هل سدوم وعمورة هي البلدة الوحيدة اللي كان فيها ناس شواذ عايشين في الخطية مستهينين بالله؟ لا، لكن اشمعنى دي المدينة الوحيدة اللي ربنا حرقها؟ عشان ربنا يدينا مثل. مثل يعني ايه؟ دي وجهة نظري في الموضوع يا جماعة، والباقي لو ما تشافش قدام عينيكم هيتشاف بعد كده في الأبدية. فلما ربنا أمر بقتل الحطاب ده، عايز ربنا يقول ان دي عقوبة محتقر يوم الرب، اعرفوها كده حتى لو ما كررتش تاني، اعرفوا ان الحاجة دي مبغوضة جدا مني. الحاجة دي يام مننا كتير قوي مش شغلانة، يعني ايه يوم الحد ولا يوم السبت ولا اي يوم حتى، وحتى لو ما جيناش الكنيسة ولا ما عبدناش ربنا الاسابيع وشهور مش شغلانة، احنا بنجري على اكل عيشنا. يعني واحد تاني زي مثلا عيسو البكر له بركة خاصة بيه، وهو عارف كده، والبكر ده من نسله يجي المسيح وله وضع مختلف ويلبس لبس مختلف في البيت. لما رجع البيت جعان ويعقوب بيحب البركة فيعقوب عايز يقيده. طبعا احنا هنا ممكن الناس تقول ايه، طب ويعقوب يعمل فيه كده ليه؟ حقيقة لو واحد ما عنده حاجة مش عايزها والتاني عايزها خلاص هو ما غصبهوش، فقال له تبيع لي البركة بتاعتك وتاخد طبق من العدس اللي انا عامله ده. عيسو قال له يعني هتعمل البكورية ايه؟ خدها، هات يا عم طبق العدس، حاجة تتاكل احسن من البكورية بتاعتي دي. احتقار البكورية ده سبب بعد كده ألم لعيسو بقيت عمره. كل الموضوع ان هو نظر لها ان هي مش شغلانة، يعني مش حاجة كبيرة. عيسو يمكن في ذهنه قال ايه؟ هو انا هقتل قتيل؟ هو انا هسرق؟ ده انا عندي حاجة كده بيقولوا عليها البكورية هبيعها، خدها يا عم هات الاكل. لكن الموضوع ده كان موضوع بجد وكان له نتيجة كبيرة قدام ربنا. دي بعض الأمثلة يا أحباء للخميرة الصغيرة اللي أفسدت حياة الناس اللي احنا قلنا أساميهم دول. كل واحد من دول قال لك مش شغلانة مش حاجة، إذا كان عخان ولا شاول ولا عيسو ولا حنانيا ولا سفيرة، كل واحد من دول قال في ذهنه وأنا بزني؟ هو أنا قتلت حد؟ ده أنا عملت حاجة صغيرة. الحاجة الصغيرة دي كانت سبب لهيئة كل الناس اللي احنا سمعنا اساميهم دول. نيجي علينا احنا ونشوف امثلة لبعض الخمائر الصغيرة اللي ممكن تدخل وتفسد الحياة كلها. الحقيقة انا عايز اركز بالاكثر على الكنيسة، لان علاقة ولادنا بالكنيسة علاقة خلاصية. لما ولادنا بيتربوا في الكنيسة بحق وحقيق، يعني اسمعوا حاجة الكنيسة وتعلمها عيشوا فيها، حتى لما مخهم بيشت بيرجعوا تاني. لكن في حاجات صغيرة كده احنا بندخلها في حياتهم بتبقى خميرة بتفسد علاقتهم بالكنيسة وعلاقتهم بربنا بالتالي. واحدة منها مثلا ان هو ممكن تبقى الكنيسة دي هي الاختيار التاني دايما. يعني النهاردة عندنا مثلا ايه؟ عندنا تدريب مش رايحين الكنيسة، عندنا هننام مش رايحين الكنيسة، الدنيا بتمطر مش رايحين الكنيسة، اي حاجة يعني لازم يبقى اليوم. النهاردة صحينا الصبح مفيش تدريب وقمنا براحتنا والدنيا مش بتمطر وما عندناش حاجة تانية نعملها، فاحنا رايحين الكنيسة. الحاجة دي دخلت فكرة في ذهن الطفل يكبر بيها ان ايه؟ الكنيسة دي موضوع واختيار، لما ما يبقى ما عنديش حاجة تانية أبقى أروح. الحاجة دي إحنا بنستهان بيها، لكن بتربي في ذهن أولادنا مشاعر وطريقة في التعامل مع بيت ربنا. حاجة تانية مثلا أحباء، برضو خميرة صغيرة، فكرة الحضور في أكثر من كنيسة مختلفة المذهب. أنا مش بتكلم على الحضور في العذراء وسان مارك وسان بول، كلنا كنيسة واحدة. أنا بتكلم على أساس إيه؟ إن في حد يقول إيه، إحنا في الصيف والعيال عندها وقت، فما فيش مشكلة إن هو يحضر في كنيسة الأرثوذكسية شوية، ويحضر في كنيسة البابتس شوية والميثودس شوية واللوثرن شوية، أي حاجة فاتحة هنروح. أنا مش هتكلم هنا يا أحباء على الإيمان ومين بيتكلم إيه، أنا أتكلم على الفكرة نفسها. لما هو بيروح كنيسة بيلاقي طريقة عبادة وطريقة تعليم، ويروح كنيسة تانية يلاقي طريقة عبادة وطريقة تعليم، ويروح مكان تالت يلاقي طريقة تالتة وأسلوب رابع. طب في الآخر هو إيه الصح بقى؟ ولو إحنا سيبنا الموضوع كده عايم في ذهنه إن إحنا بنتسلى هنا أو إحنا بنقضي وقت كويس، طب الفكرة دي مش بتقوله إن هو لما أجي أكبر واختار، بدام دي كنيسة ودي كنيسة ودي كنيسة ودي كنيسة، ما نختار الواحدة اللي تريحني. يعني لو في كنيسة بتصلي قداس 3 ساعات ونص زي حضراتنا كده، وفي كنيسة بتصلي نص ساعة ولا ساعة، طب مش اللي بتصلي ساعة أحسن؟ طب ما دي كنيسة ودي كنيسة. مين اللي عمل كده؟ إحنا. مين اللي وصل الفكرة دي؟ إحنا. حتى لو قلت له إحنا رايحين نلعب في الكنيسة، معنى كده إن الكنيسة مكان لعب حلو. طب لو في كنيسة فيها لعب طول الوقت، طب أنا روحها دي، مش اسمها كنيسة. هو إيه اللي مختلف يعني؟ هو حد فينا لما بياخد ولاده كنايس مختلفة بيقعد يقول له بس خد بالك هشرح لك الإيمان، إحنا بنؤمن بالطريقة دي، هم بيؤمنوا بالطريقة دي؟ لا، دي اسمها كنيسة ودي اسمها كنيسة. ده اسمه تشويش، أنا بشوش في دماغ العيال. حتى يا أحباء الطريقة بتاعت إيه؟ إن الكنيسة مكان فيه أكتيفيتي ولعب، صح، بس الكنيسة ما فيهاش أكتيفيتي ولعب بس، ده باكج، ده اللعب ده عشان ندخل منه بعد كده فكرة الإيمان. هو إحنا فاتحين الكنيسة ملعب؟ هو القصة اللي مفتوحة هنا دي عشان خاطر إحنا عايزين نطلع نرب الناس هنبيعهم في البطولات وناخد من وراهم فلوس؟ لا، عشان الولاد لما ييجوا يتصاحبوا على بعض يقضوا وقت حلو ويرتبطوا بالكنيسة فيحضروا اجتماعاتها ويحضروا السندسول بتاعها ويحضروا القداسات. احيانا لما بيروح الولاد في ذهنهم ان الكنيسة فن، او نقول له ايه احنا حاجزين له في كام هيروح يلعب فيه في الكنيسة التانية وهو بيحضر يعني حاجة بتبسطه خلاص. انا قريت مقالة الاسبوع اللي فات وكاتبها واحد مش ارثوذكس، بيقول ان واحدة من اسباب ضعف الجيل اللي اتولد بعد سنة 2000، اتكلم على الشباب اللي هم دلوقتي عمرهم 17 سنة، واحدة من اسباب ضعفهم تعريف الايمان عند بعض الكنائس. ان الكنيسة بالنسبة له ايه؟ بوب كورن، فشار، احنا رايحين ناكل فشار ورايحين نلعب ورايحين نقضي وقت حلو. طب لما اجي اكلمه بعد كده على الصليب وعلى التوبة وعلى بغضة النفس وعلى حياة الترك وعلى الزهد، المعاني دي كلها غريبة، ما سمعناش كده. لما رحت الفي بي اس في اي كنيسة تانية قالوا لي عن نوح اللي بنى السفينة، وده ايه يا حبيبي، ده الجمل، دخلوا بقى مع الجمل عند نوح. طول الوقت كل اللي في ذهنه احنا بنلعب. الكنيسة بالنسبة لي مكان لعب، مكان فن حلو وجميل. الفكرة الناس يقولك ايه، هاتوا بس الحاجات دي وبعد كده لما يكبر هيبقى يعرف الإيمان. اللي بيكبر على شيء بيشيخ عليه. لو كبر في ذهنه ان الكنيسة بالنسبة له مجرد مكان لعب ومكان حكايات وبعد كده نقعد ناكل فشار ونلعب مع بعض برة، بيكبر طول عمره الكنيسة بالنسبة له كده. ولما بتيجي الكنيسة تقول في صيام، في نسك، في حاجات لازم نتركها، في حاجات ما نقدرش نعملها عشان احنا مسيحيين، بتبقى الرسالة غريبة مش متعود عليها. انا كان عجباني قصة داود وجلياط، حلوة خالص، داود العيل الصغير ضرب جلياط العيل الراجل الكبير. طب وبعدين؟ وما هو بعد ذلك يعني؟ عشان كده يا احباء ناخد بالنا من الخميرة الصغيرة دي، انهي كنيسة احنا بنقدمها له؟ احنا بنلخبط ولادنا. وبعد كده لما يكبر يقول لك انا مش عايز اروح الكنيسة الارثوذكسية، مين اللي اداله الاختيار التاني؟ لما بيجي ولد اتعلم وتربى في الكنيسة دي حتى لو عنده مشكلة ما عندوش اوبشن تاني، ما يقدرش يقول لك انا هروح الكنيسة التانية لانه ما يعرفش هي دي كنيستي، ده المكان اللي تربيت فيه، ده المكان اللي أنا خدت فيه الحق الإنجيلي، اللي تربيت فيه تربية الآباء اللي ربوني فيه. لما بندي الفرصة التانية والمكان التاني بعد كده، دي خميرة، يا ترى بعد كده هتنتج لنا إيه؟ حاجة تانية من الخمائر الصغيرة برضو، فكرة إن مثلا الصيام ابتدى، فإحنا بدون سبب محدد، بدون حل من الأب الكاهن، خدنا حل لنفسنا إن إحنا ما نصومش، أو إن إحنا الصيام بعد ما ابتدى فيعني مش مشكلة إن إحنا نكسر الصيام النهاردة عشان مثلا في الشغل كانوا جايبين بيتزا، أو النهاردة مثلا الكريسماس فالكريسماس يدينا الحل إن إحنا نكسر الصيام. بصوا أحباء، ربنا مش هدخل الناس النار عشان ما بيصوموش. الفكرة دي فكرة ساذجة، إن أنا مش عايز أكسر الصيام لحسن أخش النار، مش كده. لكن الفكرة الخميرة دي، إن أنا بتعامل مع الأمور الروحية بطريقة اللي هي على المزاج، مفيش أي حاجة جد بنتعامل معها كده. مفيش حد في شغله بيقولوله اشتغل 9 ساعات فالنهاردة قرر يشتغل 5 ساعات ويروح لأنه ملوش نفس. مفيش حد في شغله بيقولوله الشغل ابتدي الساعة 8 بيروحهم 9:30 و10 إلا لو هو عايز يمشي بقى وعايزين يمشوه. إذا كنا بنتعامل مع الحاجات غير الروحية بالجدية دي، طب لما تيجي الأمور إلى الروحيات، الصوم هنصوم إزاي؟ الصلاة بنصلي إزاي؟ الحاجات دي إحنا شايفينها إن هي مش شغلانة، بس دي خميرة، والخميرة دي بتدخل في حياة ولادنا وتربيه على مبدأ اللي يريحك اعمله، اللي أنت مرتاح فيه اعمله، واللي أنت متضايق منه ما تعملهوش. الكلام لو مشي كده خلاص بيبقى الكلام ده طول عمره بقى، يكبر ويبقى راجل شيخ وفي نفس الوقت في ذهنه الأمور الروحية دي اللي على المزاج نعمله واللي مش على المزاج ما نعملوش. حاجة تانية برضو من الخمائر الصغيرة، فكرة النظر باستخفاف ناحية عقيدة الكنيسة. يعني الناس تحب تسمع موضوع عن المحبة، حلو موضوع عن الطاعة ماشي، لكن لما نوصل للعقيدة تلاقي ناس كده يعني تتعب من الموضوع، يقولك ما نعقدش الدنيا. هو العقيدة دي اختراع الكنيسة؟ يعني هو مين اللي قال إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون، واتكلم على التوبة بالشكل ده؟ سيد المسيح. هو مين اللي قال إن لم يعتمد الإنسان من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله؟ واحد من الكنيسة ولا سيد المسيح؟ مين اللي قال إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة فيكم؟ هو مين اللي قال كده؟ المسيح. من اللي قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بل أريكم ممن تخاف؟ من مين يا رب؟ خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. لما بيجي حد يتكلم عن أي واحدة من الحاجات دي إحنا بنحس إنه يا عم بقى خلينا نتكلم في حاجات الحلوة في المحبة. مش الكلام ده في الإنجيل؟ مش اللي كلمنا عليه هو المسيح اللي كلمنا عن المحبة، كلمنا عن الناحية الإنسان ياخد باله في عقائد معينة، عقائد خلاصية. الحكاية دي أحيانا نتعامل معاها في البيت. لما يجي حكاية مثلا عن المعمودية والولادنا يسألونا هي المعمودية دي إيه وضعها بالظبط، أو التناول إيه موضوعه، بنقدمه إزاي، بنتكلم عليه إزاي، لما في الآخر بخليه إن هو أهو في كنايس بتقول كده وكنايس بتقول كده، طب وإنت وجهة نظرك إيه؟ أنت كبابا وأنت كماما يعني إيه رأيك في الموضوع؟ هل رأيك في الموضوع إن ده ماشي وده ماشي؟ إن كده كده ماشي وكده ماشي؟ طب يبقى احنا الموضوع ايه، بنمثل ولا ايه؟ يبقى احنا بالظبط الكنيسة اصبحت زيها زي مثلا ايه وول مارت ومثلا واتش اي بي ولا تارجت، دي بيقولوا كده وده بيقولوا كده، بس ده صح وده صح، اللي يعجبك روح خد من عنده. طب الحكاية دي هيعيش بها ازاي بعد كده؟ معلمنا بولس الرسول لما بيقول ان جئناكم نحن، يعني لو انا بولس جيت لكم في مرة او ملاك نزل لكم في الكنيسة بغير ما بشرناكم فليكن أنثيمة فليكن محروما. الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان في تدقيق واجب، في حاجات مهمة وفي عقائد الناس بتعيش وتموت علشانها، لما بنقدمها في شكل كده يعني كبر دماغك، المهم المحبة، اصلا احنا الناس دول متعصبين شوية، انا في الاخر زرعت زرعة ربنا وحده اللي يعلم هتطلع لي ايه في الاخر، لما يطلع بعد كده الابن ولا الابنة ده مزعزع في عقيدته مش عارف ايمانه ويختار اي حاجة، ولكوا ايه يعني، مين اللي زرع الزرعة دي، مين اللي حط الخميرة دي. موضوع ده الحقيقة لو قعدنا اتكلمنا على الخمائر الصغيرة دي هنلاقي فيه مليون حاجة احنا بنستهين بيها وتبقى الحاجة دي سبب مشاكل. زي ما قلنا ملكوت السماوات حبة خردل صغيرة، انسان قرر يعمل حاجة بامانة يعملها زي ما اتعلمها زي ما سمح. الهلاك والجحيم خميرة صغيرة، الإنسان يتهاون بشيء والحاجة دي ما يعرفش في الآخر هتكلفه إيه. ياريت يا أحباء ننتبه للأشياء الصغيرة، ما نستهونش بالحاجات الصغيرة سواء في طريق السماء أو الحاجات اللي بتبعدنا عن الطريق. ننتبه للحبة الخردل وللخميرة الصغيرة. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.